السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، على عفوك بعد قدرتك. يحكى أن أحد الملوك طلب من 3 من وزرائه أن يأتوا بكيس ويجمعوا فيه مجموعة من الثمرات من أحد بساتين الملك، فاستغربوا، وما لنا نحن بجني الثمار؟ فأما الأول فجاء بالكيس وجمع فيه من أطايب الثمار التي في البستان وملأه، وأما الثاني فتكاسل وقال: الملك لا يريد هذه الثمار، القصر مملوء بهذه الثمرات، هو فقط يريد أن يعملنا. فجمع من ما طاب ومما لم يطب، جمع شوية من هنا على هنا من الثمرات وما اهتمش قوي بجمعها. أما الثالث فقال: هو لا يريد شيئا من ذلك، أنا لو ملأت له الكيس بأي شيء سيكفي، لو شاف الكيس مليان خلاص. فحكم الملك على 3 وزراء بالسجن لمدة 3 أشهر، وأن يكون كل واحد معه كيسه. فأما الأول اللي جمع من أحسن الثمار فكل وشرب وبسط وما عندوش أي مشكلة، وعدت 3 أشهر ما فيش مشاكل. الثاني اللي من ده على ده اضطر ياكل بقى التعبان من الثمرات دي وما عندوش حل الا كده، فلقي شيء من العنت والمشقه. اما الثالث فمات، ما كان حاطط شويه رمل على شويه بتاع ما نفعوش. مثل هذه القصص تضرب للعظة والعبره والمعنى الذي فيها، ان القصه زي دي لما تعدي علينا نبتدي نقول: شفت الدنيا دي زي الامر ده بالظبط، شوف انت هتجمع في صندوق العمل في القبر ايه. وتديني معنى تاني، ان المطلوب دايما ان انت تبقى بتعمل احسن وافضل، ليبلوكم ايكم احسن عملا. يعني لما يطلب منك شيء ما تتهاونش فيه وما تتكاسلش فيه وما شابه. انا اردت ان انا اضرب مثال، ليست القصة في حد ذاتها هي موضوعنا، وإنما أردت أن أضرب مثل على أهمية القصة بشكل عام دعويا. ولذلك جعل ربنا تبارك وتعالى القرآن ثلثه من القصص. إحنا عملنا استبيان، والاستبيان اتعمل على المنتدى وعلى الفيس وهنا في المسجد، وطلبنا منكم أن أنتوا تختاروا السلسلة اللي إحنا هنتكلم فيها. قلنا نتكلم في سلسلة واقعية ونتكلم على تطبيق الشريعة، ولا نتكلم في معاني إيمانية والناس قلوبها تعبت، فأي ذلك نختار؟ ولا نختار موضوع من موضوعات القصص؟ وبعد يعني استقراء الاستبيان، الأمور كانت ما بين المعنى الإيماني والقصصي، كانت النسبة يعني تكاد تكون قريبة. وموضوع التطبيق كان هو 3، يعني كان 1 إيمانيات، ورقم 2 نتيجة الاستبيان، ورقم 2 كانت معاني قصصية. فاحترت، وهو لو اتكلمنا إيمانيات يبقى احنا ده في طلت الناس تقريبا هنبقى ضحينا بيهم، لو اتكلمنا في كذا يبقى احنا فنعمل ايه؟ فاخترت ان يكون هناك موضوع يشمل هذه الموضوعات 3، واستخرت الله عز وجل على ان يكون الامر والسلسلة هي قصة موسى وفرعون. إيش معنى؟ إيه الرابط ما بين التلاتة؟ الرابط ما بين التلاتة أولا قصة موسى وفرعون هي أكبر القصص في القرآن، وردت في 50 موضع في القرآن. اسم سيدنا موسى ورد في القرآن 124 مرة، فقصة موسى عليه السلام أكبر القصص، فمن ناحية القصص تبقى كده. من ناحية الإيمانية سيدنا موسى الوحيد اللي اتقال فيه واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني وكان عند الله وجيها، واتخذ الله ربنا سبحانه وتعالى يقول وكلم الله موسى تكليما، وهو بقى اللي فيه معاني وألقيت عليك محبة مني. ده احنا هنعيش في معاني عالية قوي قوي، بالذات بقى لما نخش بقى فعجلت إليك ربي لترضى، والمعاني الإيمانية العالية جدا اللي اختص بها موسى عليه السلام. يبقى كده خدناها إيمانية. واقعيا ده هو ده الموضوع، ده هو قصة موسى وفرعون اللي احنا عايشينه بالظبط، وهنشوف التدرج اللي هيحصل في قصة موسى وفرعون لغاية ما نوصل لما بعد فرعون وإيه الموضوع. والنهاردة هنشوف الكلام ده عيانا بينا لما هنعمل مقارنة ما بين فرعون في القرآن وموسى في القرآن، ونشوف الموضوع هيمشي ازاي. طيب مبدئيا هنتكلم النهاردة في المقدمة، انا عايز اعيش جو قصة. اي قصة في الدنيا لازم نتكلم عن الزمان والمكان والاشخاص الموجودين، ونبتدي نعيش الجو ده ونعمل له اسقاط واقعي عشان ناخد العبرة والعظم. طيب دي الملامح اللي احنا عايزين نتكلم عليها. اول شيء نجدد نيتنا، نشوف احنا هنعمل الموضوع ده ليه، انما الاعمال بالنيات. ايه نيتك في ده واحنا حاضرين بقى هذه السلسلة ان شاء الله؟ اول حاجة نحن نريد من هذه السلسلة ان نفهم ونعمل ونتفكر. قال الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. انا عايزك تخرج كل مرة دماغك تشتغل في حاجات كتير، اسقاطات واقعية من القرآن على الواقع اللي احنا فيه. اذا كنا بنقول ان الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وقلنا لا نعدلها شوية ونقول لا يصلح الزمان والمكان الا بشريعة الرحمن، يعني فاحنا بنتكلم كده. طب ما هو القرآن ده الكتاب الخالد ده، يبقى اداني احنا دلوقتي في زمان ما بعد الثورة ده ايه الاضاءات القرآنية، امشي ازاي، اعمل ايه؟ إذا كنا بنتكلم في وضع اجتماعي جديد وفي وضع سياسي جديد وفي مفاهيم لابد أن تغير، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، القرآن وضح لي الموضوع ده إزاي؟ إيه اللي حصل؟ إيه النظام الفرعوني ده الشبيه ببعض النظم الموجودة؟ وإيه النظام اللي الإسلام بيدعو إليه؟ الكلام ده لازم أقعد أفكر فيه وأشوف الإضاءات القرآنية. رقم 2، أنا أريد أن تتحرك قلوبنا ونزداد إيمانا. قال الله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الاعتبار، مش بيقولوا إن السعيد من وعظ بغيره؟ مش ربنا بيقول فاعتبروا يا أولي الأبصار؟ ما هو ده لما نيجي نقعد نقول يا ناس ربنا بيبعت لنا رسائل، ربنا سبحانه وتعالى بيقيم علينا الحجة بحاجات. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى دي، هو أنت شفت؟ أنت شفت؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ بيقول لك العلم كأنه رؤية، كأنك هو هي نفس الموضوع، بس دي عاد ودي ثمود وده فرعون، بس هو هو، البس الألقاب اتغيرت لكن هي هي كأوصاف. رقم 3، أنا أريد من هذا إن احنا يبقى عندنا واقع عملي نحاكيه ونستلهم منه ما ينبغي للواقع. قال الله نحن نقص عليك أحسن القصص. فبالتالي أنا كل مرة هكلمك بكلام عملي، مش هنقعد نحكي قصة بس. هنطلع من النهاردة وإحنا بنتكلم على صفات شوية لسيدنا موسى مثلا، هتطلع النهاردة بشوية أعمال مطلوب إن أنت تبقى بتحاكي فيها. لما أقعد أكلمك على فرعون شوية تاخد بالك من بعض الحاجات اللي ممكن تقع فيها من هذه الصفات. أضرب لك مثال على المعنى ده، مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن اليهود بيقول ايه؟ احنا كل صلاة بنقول ايه؟ غير الايه؟ غير المغضوب عليهم، الأمة الغضبية. طب سمهمش، ما قالش غير اليهود والنصارى ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية دي بأن غير المغضوب عليهم قال اليهود، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ ماشي حلو قوي. طب ما سمهمش، ما قلناش ليه في كل صلاة صراط الذين أنعمت عليهم غير اليهود والنصارى آمين؟ ليه المغضوب عليهم والضالين؟ قال لك أصل المغضوب عليهم هي إيه كانت الصفة؟ هو ما بيتكلمش على جنس، وما بيتكلمش عن طائفة، ما بيتكلمش على اليهود والنصارى كيهود ونصارى، وإنما بيتكلم عن صفة من صفاتهم. إيه اللي خلاهم مغضوب عليهم؟ أنهم علموا ولم يعملوا. يبقى كل إنسان بيتعلم حاجة وما بيعملش بيها يخاف إنه يبقى فيه صفة من صفات اليهود، وبتيجي بعد كده تقول لي هنحرر الأقصى إذا كنت أنت على شاكلتهم. يبقى النهاردة أخد درس عملي. إذا كنت أنت النهاردة بتقول لي أنا عايز أحرر الأقصى، يبقى أول حاجة تخلص من صفات اليهود اللي فينا. الضالين، ليه الضالين؟ لأنهم عملوا بغير علم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. عملوا بغير علم، فكل إنسان يعمل بغير علم يبقى حيحاكيهم. فهمت حاجة؟ يبقى ساعتها بتاخد واقع عملي. إيه المطلوب منك؟ المطلوب أعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة. أربعة، نريد شيء لا نجادل حوله. أنت دلوقتي في الواقع الإعلامي اللي احنا عايشين فيه ده كل الاحتمالات موجودة لأي وضع ولأي فكرة، فين الحق؟ الأمور مختلطة، الحق بالباطل، الرؤى الاجتهادية كثيرة. دي لعبة، دي مؤامرة، لا 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 لعبة ولا مؤامرة، لا دي كذا، دي فتنة، لا لا بالعكس ده بكرة هيبقى جميل جدا والدنيا هتبقاش كده خالص، بس هو بس هم بيجيبوا النفس الأخراني، لا لا الوضع مش كده طول الوقت. انت عندك مليون رؤية، طب فين الحق؟ اعرف منين الحق من الباطل في لعبة تناثر الأوراق دي؟ الشيء الذي لا ريب فيه انك ترجع للثوابت، وانا برجعك للقرآن اللي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وربنا يقول ومن أصدق من الله حديثا، بس بعد ذلك ما فيش كلام. خمسة، احنا في واقع كلنا بنشتكي من عدم الثبات. امشي يومين حلو واتكعبل، كلنا ذاك الرجل صح، يومين ثلاثة تلاقي نفسك كنت في رمضان كنت فين، بعد شوية تقع شوية تاني تقوم وشوية، فما فيش ثبات. القصص من أسباب الثبات. ربنا قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. سادس حاجة، أنا عايزكم تطلعوا من القصة أكثر معرفة بالله، لأنه ربنا بيتكلم على سنن. يعني احنا بنقعد نقول ايه الدنيا دي ليها سنن، ربنا له سنة في الكون نسميها سنن الكونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا، سنن قائمة. عايزكم تتعرفوا على ربنا أكتر من خلال هذه القصص. القصص في القرآن يا جماعة بتتقسم ثلاث أقسام، يعني نقول قصص القرآن هما ثلاث حاجات. قصص الأنبياء اللي وردت في القرآن، قلنا أكبر قصة وردت في القرآن هي قصة سيدنا موسى، تليها قصة نبي الله إبراهيم الخليل، وقصة سيدنا عيسى، القصص التي يعني حدث نوع من السرد، قصة يوسف عليه السلام وهكذا. النوع الثاني قصص قرآني متعلق بأحداث معينة، زي قصة أصحاب الكهف، زي قصة طالوت وجالوت، زي قصة قابيل وهابيل، زي قصة أصحاب السبت، على أنها مقطع من مقاطع قصة موسى عليه السلام، بس اتكلم على أنها بشكل تفصيلي شوية بيتعمل لها إضاءة خاصة. دي القصص القرآنية المتعلقة بحوادث. النوع الثالث القصص اللي كانت بتتكلم عن أحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لما تتكلم عن غزوة بدر، لما نتكلم على غزوة أحد، لما نتكلم على تبوك، لما نتكلم على حدث الهجرة، يبقى دول الثلاث أنواع اللي بيجي عليهم القصص القرآنية. اشمعنا قصة موسى بالذات؟ قلنا لعدة اعتبارات. واحد، إنها أكثر القصص تكرارا. اثنين، تعرفوا لما نحل، هم في 50 موضع تقريبا، لما نحلل عدد الصور اللي وردت فيهم قصة موسى وفرعون مكي ومدني، الغالبية فين تتصور ايه؟ يعني هم لو قلنا 50 صورة مثلا، مثلا حاجة و30 صورة جاية في مكة أكتر ولا في المدينة أكتر؟ مكة، في الواقع المكي اللي هو واقع ما قبل التمكين. بص لما ربنا أول لقطة، يعني أنا لو أنا هكتب السيناريو أبتدي فين من القرآن؟ السيناريو بتاع قصة موسى أبتدي بسورة القصص، لأنه إيه؟ نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. بعدين دخلني في الحدث بقى على طول، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. بعدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هو الواقع بالضبط. واللقطة اللي هي إيه؟ يعني إيه يا رب قصة موسى وفرعون ليه؟ عشان هي دي القصة اللي هتنقل الناس من واقع ظلم واستبداد واستضعاف لواقع تمكين ونصرة وحياة. وصلت؟ فعشان كده في كلام كتير قوي في مكة عن القصة دي، واللي يقرأ القصة من غير ما يبقى عارف واقع مكة هيغلط غلطات كتير قوي. منها ايه؟ لما انا اتكلم على قصة موسى وفرعون، دي كانت فرعون، يعني بتكلم على أسرة من الأسر الفرعونية، هتكلم على مصر القديمة، مصر الفرعونية. فابتدي بقى، هي دي كانت الأسرة كام؟ 18 ولا 17؟ وفرعون ده هو ده رمسيس ولا مش رمسيس؟ ويا ترى ايه اللي حصل؟ هبقى عايز شوية المعلومات دي. فطول الوقت لما هلاقي شوية معاني وهضرب لك شوية أمثلة بيها، هقعد بالقراءة التاريخية هفهم النص القرآني على غير مراده. النص القرآني ما بيتكلمش على التاريخ، ما بيتكلمش ده كان رمسيس ولا ما كانش رمسيس. احنا ما نعرفش عن فرعون اللي اسمه فرعون، على ان فرعون دي ما كانش اسمه، ده فرعون ده لقب، لقبه اللي كانوا بيتسمى ملك مصر في الوقت ده اسمه فرعون. هو مين فيهم بقى؟ مش هي دي قصة القرآن؟ ما كانش قال ليه رمسيس، يعني ما تسماش ليه انه هو فلان، لان القرآن ما بيبصش على المعنى ده. ده القرآن بيضرب مثل عشان تسقطه على واقع، وانت بعد كده لما تيجي في وقت تاني تاخد نفس المثال ده على واقعك. هو ده القرآن. القرآن ما بيحكيش قصص تاريخية نقعد نمصمص الشفاء بعدها. يا سلام، شفت الموضوع مش كده بأي حال من الأحوال. في نفس الوقت قصة موسى وفرعون نزلت في واقع الاستضعاف ده عشان تدي ايه؟ ترميز. فرعون الشخصية المركزية في القصة هي رمز ايه؟ البطش، الجبروت، الظلم، الغلو في الدكتاتورية. يعني مش دكتاتور يعني خفيف كده، لا لا، دكتاتور تقيل قوي. واحد بيقول انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غيري، من الاخر يعني. فموضوع عالي قوي قوي، وصل لاعلى درجات الدكتاتورية. فالغلو في الدكتاتورية هو ده رمز فرعون. والناحية التانية بقى مثال موسى وقومه، وحنشوف دلوقتي شخصيات القصة، وحنشوف كل شخصية لها دور معين في رسم الموضوع، اللي هي مضرب المثل لمين؟ لقريش في الوقت ده. قريش اللي هو يمثلهم هنا بقى، مش مهم مين فيهم فرعون، مش قصة أبو جهل ولا الوليد ولا فلان، بس دول الصراع ما بين الحق والباطل، فرعون وموسى، اللي هو نفس الفكرة بقى، الظلم والعدل، القهر والاستبداد والديكتاتورية والنظام المساواة والعدالة والمعاني اللي بيهفى إليها كأي شعب في الدنيا. أدي الفكرة. شخصيات القصة في القرآن هتلاقي أم موسى، وهتاخد اللقطة الأولانية وبعد كده ما مش هتلاقي، وأخته، وبرضو تاخد اللقطة الأولانية في ولادته وبعد كده ما لنقهاش تاني دور، فيدوبك بس تذكر هكذا. وبعدين موسى نفسه وأخاه هارون، وشوية هنتكلم على زوجته وعلى شعيب لما يروح مدين. والناحية التانية فرعون وامرأة فرعون. وامرأة فرعون دي مثال بقى عجيب قوي، ان في وسط الظلم والقهر تبقى امراته مراد ده تبقى هي واحدة يضرب الله بها الأمثال، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. عجيبة، عشان تدي رسالة عجيبة قوي، عشان ما تجيش بعد كده تقول لي أصلنا أهلي مش ملتزمين، أصلنا الواقع بتاعي صعب قوي، أصل إحنا عايشين في جو ملبد بالغيوم. طب بقى دي تعمل إيه؟ دي عايشة في بيت فرعون ودي مراته وليه حقوق عليها وغصب عنها، تعمل إيه دي؟ تقول لي إيه بعديها؟ امرأة فرعون، تجيب اللقطة. وعندك هامان الشلة بقى والحاشية والوزير اللي هيكون بئس الوزير، وهتلاقي يقول جنودهما، تتمة الحاشية العليا دي الوزراء وكبار رجال الدولة والناس اللي بتنفذ الأوامر للدكتاتور. وبعدين تلاقي شخصية برضو غريبة قوي تطلع اسمها مؤمن آل فرعون، اللي هو رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وهتطلع متعلقات ليه شخصيات في القصة، السامري فؤاد، الفتى اللي هيروح معاه في لقاء الخضر اللي هو يوشع بن نون اللي هيبقى نبي بعد كده، والخضر نفسه، هيطلع واحد هيبقى ابن عمه اسمه قارون، هيجي بعده ليه تتمة القصة، ان القصة ما اتقفلتش عند وفاة موسى، هيبتدي يتكلم على ألم ترى إلى الملأ من بعد موسى، يبقى من بني إسرائيل من بعد موسى، اللي في قصة تانية تعلقت بهم، قصة طالوت وجالوت، لغاية ما نختم الموضوع ب وقتل داود جالوت. فالقصة ماشية بالتدرج ده. قصة موسى وفرعون لازم، وطالما هنتكلم على بني إسرائيل لازم هتخلي القلوب تروح لغاية الأقصى، لازم طالما هنتكلم على كده ان احنا هنتكلم على واقع اليهود وبني اسرائيل والمشاكل اللي لقاها موسى عليه السلام معهم، وهنتكلم بقى في قصة البقرة وفي قصة كذا وقصة كذا على واقع وصفات هذه الطائفة، ومنها كيف ننصر عليهم. فدي الملامح الأساسية لقصة موسى وفرعون، ليه اخترناها وليه خدنا القصص القرآني. التاريخ الفرعوني وقصة موسى، عايز أقول المعنى ده وأكد عليه، إحنا مش هنفهم الآيات في ضوء التاريخ، إحنا هنفهم الآيات في ضوء موضوع السورة وهدف السورة والمعاني الإيمانية، لأن دي لعبة بتتلعب، الناس بتحب القصص. فراحوا بقى بعد كده راحوا في الحتة الفلانية، وإيه بقى اللي حصل والتفاصيل، التفاصيل اللي هو بقى كانت فين الحتة دي، وش لما عدوا على النهر كانوا فين بقى، في أنهي نهر وأنهي حتة بقى اللي غرق فيها فرعون، التفاصيل دي اللي هو إيه نظام المسلسلات يعني والفيلم بقى، ففي حتت كده مش موجودة، فبنسيب بقى الإيه الفكر والخيال، فنقعد بقى نقرأ من كتب وحاجات إنه ده فين. تعال أقول لك مثلا مثال هيوريك إحنا ممكن نقراها تاريخيا إزاي، ونقراها في ضوء المعاني اللي أنا بتكلم عليها إيمانياً واواوا إزاي. تعال شوف كده قصة موسى وفرعون، ورد كلام على لسان فرعون في سورة طه يشعر أنه مخالف شوية للي في الشعراء. فرعون في سورة طه يظهر بمظهر الرجل الذي يريد أن يفهم بصدق دعوة موسى، لكن في سورة الشعراء يظهر أنه متعجرف قوي. في طه يقول له ايه؟ يقول له ومن ربكما يا موسى؟ غلبان قوي فرعون هنا، يعني ايه هيحسسك كده ان هو يعني بجد بيسال عشان يعرف. السؤال بقى في الشعراء وما رب العالمين؟ بص الفرق هنا، واحد بيسال تشعر ان هو ومن ربكما يا موسى، عايز يهتدي يعني. الناحيه الثانيه ايه يعني اللي انت جاي تتكلم عليه ده؟ وما رب العالمين اللي انت جاي تقول لي ان انت مرسل من قبله، وما رب العالمين؟ طيب مش هي نفس الموقف؟ اشمعنى في طه يقول ومن ربكما، وفي الشعراء يقول وما رب العالمين؟ قال لك عايز تفهمها اي صورة في الدنيا، عايز تفهمها اقرا اول خمس ست ايات فيها. مش انا بديكوا درس، وقعدت في الاول خالص اديكوا ملمح في الاول خالص هيتكلم عن ايه، لازم اقول لك انا هتكلم عن كده عشان كذا تفهم دماغي رايحه فين، انما اقعد اسحب بيك واقعد اتكلم في كذا كذا وبعدين في الاخر خلاص اتكلم في موضوع تاني.
أكيد مش كده. فأول خمس ست آيات في أي سورة تفهمك السورة دي بتتكلم عليها. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. إيه شغلانة سورة طه؟ تذكرة لمن يخشى. عشان كده لما صيغة المناظرة بين موسى وفرعون صيغت على هذا المعنى، إنه يريد أن يتذكر. فعشان كده راح قال إيه؟ قال: ومن ربكما يا موسى. وكأنه هو بيرشدك إلى إنك لو أنت عايز بجد تفهم، ولو أنت نيتك الهداية، ولو أنت عايز تتذكر، يبقى تلطف في السؤال. فعرضها بالملمح ده للي بيخدم سورة إيه؟ بيخدم موضوع سورة طه. إنما في الشعراء الموضوع مختلف. في الشعراء الكلام ابتدى إزاي؟ طاسيم ميم: تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إيه القوة دي؟ بتتكلم على إيه؟ إيه المكذبين؟ أنت هتقطع نفسك عشانهم؟ بص الكلام ماشي إزاي؟ فبتتكلم على صفة المكذبين. فصفة المكذبين عامل إزاي؟ متكبر ونافق نفسه قوي، فبيقول لك: وما رب العالمين. فبينزل الكلام، فضرب المثال للمكذبين هنا، فجاب اللقطة من قصة موسى وفرعون إنه أدي مثال للمتكبرين. شفتوا المعنى بيتختلف إزاي؟ شفت لما تيجي تقرأ الصورة تيجي تقول لي: طب ده هنا عكس هنا. لأ، ما أنت تقرأها في جو الصورة ماشي إزاي. تعال بقى شوف لي صفات فرعون كما يرسمها القرآن. القرآن بيصفه ثلاث أوصاف أساسية، ثلاث أوصاف أساسية بيصف بيها فرعون: الكفر والعلو والاستكبار والظلم والطغيان. واحد، الكفر، مثال لأشد الناس كفرا. اتنين، العلو والكبر، أشد الناس كبرا، أنا ربكم الأعلى. تلاتة، الظلم والاضطهاد، ظلوم. هنجيب الكلام. هو كان بيستعبد، مش لسه القرآن بيقول يستضعف طائفة منهم؟ بص القرآن ما قالش يستضعف المصريين ليه، يستضعف شعبه ليه، قال يستضعف طائفة منهم. عارف ليه؟ تاريخيا هو لم يكن يستعبد جميع المصريين. ده هيطلع، هتشوفه، ده هيطلع عنده ملمح ديمقراطي وظريف قوي. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. إيه ذروني دي؟ هو بيستأذن؟ ما بيستأذنش، هو فرعون يخلص على طول. بس لا، ده عنده ناس، ويعني الموضوع ما كانش زي ما أنت متصور، يعني ده راجل كده ما هو اللي بيجي في دماغه بينفذه خلاص، ما بيسمعش لأي حد. لا، فرعون ما كانش كده، بس عنده طائفة كان بيعملها، اللي هم مين؟ اللي هم العبرانيين. كان يمارس عليهم الاضطهاد الطائفي. هذه الطائفية هي في عند فرعون. العبرانيين كان بيعمل معاهم الكلام ده. اشمعنا دول؟ قالوا عدة معاني. اشمعنا العبرانيين اللي كانوا في مصر كان بيضطهدهم؟ قالوا لانه شاف رؤية اللي هي هتخليه يذبحوا ابنائهم. شاف رؤية وفسرت لي ان واحد من دول، من العبرانيين، من بني اسرائيل دول، هيقتله، فصار يذبح ابنائهم ويستحي يخليهم خدم، يخلي البنات خدم في قصره، وكل اللي كانوا، وإلا لو كان بيعمل كده كان فانية الشعب المصري ده كل، إنما هو كان الطائفة دي من دول يذبح أبنائهم، ودول اللي هيطلع منهم موسى عليه السلام. فقالوا دي كانت السبب. في نظرية تانية بتقول لا، اليهود كانوا من أنصار الهكسوس اللي حكموا مصر في نهاية الدولة الوسطى، ثم سقط حكمهم على يد أحمس، وأحمس ده تبعه يعني أجداده، فهو كان ليه طار طول الوقت مع اليهود اللي هم بني إسرائيل بقى هنا، فعشان كده كان يفعل فيهم هذا. النظرية الثالثة بتقول إنه مجرد عدم إيمان العبرانيين بيه هو ده كان السبب، إن هم ما كانوش معتبرينه كذلك فخلص عليهم. المهم، هو مثال الايه؟ مثال الثلاث حاجات: واحد، كفر، اتنين، علو وكبر، تلاتة، ظلم واضطهاد. بصوا بقى لما تقرأ القرآن كده وتشوف فرعون في القرآن تلاقيه كل شوية بملمح. مرة في سورة يونس والنمل والنازعات يظهر الكافر الطاغية، في النزعات بقى اللي هي لسه بنتكلم عليها بقى انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى. تلاقيه ساعات يطلع الملمح الطائفي يظهر وده في طه، وتلاقيه ساعات المستبد الطائفي بس. يعني ليه كل مره بيطلع بملمح؟ الملمح اللي بيخدم مع الصوره. فالقران بيصفه على اعتبار ان هو بياخده رمز، رمز للمعاني دي كلها، فياخده شويه يحطه ظلم، ياخده شويه يحطه فين؟ في المعنى الخاص. يهمني قوي 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 القصص. وانا قلت النهارده الواجب العملي من قبل ما انساه، حفظ اول ربع في سوره القصص. عايزين نعملها بقى مسابقه كده وحاجه عشان الناس معانا، يعني على الاقل يبقى واجب الدوره دي والسلسله دي على الاقل نحفظ سوره القصص وطه مثلا، يعني علشان الناس تبقى عايشه الجو ده. انا ابتديت بالقصص وقلت القصص هي اللي هتوضح لي الموضوع. القصص من اخر ما نزل في القران، خدوا بالكم بقى. في الاول خالص وصفوا بالكفر، عارف امتى؟ الايات يعني لو رتبت الصور من حيث النزول جابوا في الكفر. ليه؟ عشان هو بيتكلم في الاول خالص على دعوة التوحيد، فهو مثل للقرشيين، فهو بيتكلم عليه النبي في الاول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة مركز فين؟ انا جاي يا جماعة برسالة التوحيد، التوحيد اللي هو ايه؟ اللي هو بينفي الكفر، اللي هو ايه؟ اللي هو كذا وكذا وكذا، زي فرعون ما عمل في كذا. فبيتكلم في التوحيد فجابوا بالملمح ده. بعد شوية لما الدعوة بدأت تدخل في طور التعذيب وبدأ يحصل نوع من الطائفية بقى، ان هم المسلمين دول يبتدوا يضطهدوا، فبدأ القرآن يتكلم على ملمح الطائفية من قصة فرعون زي ما بيحصل لهم هم فين؟ في قريش. في الآخر خالص اتختمت سورة القصص وتعتبر من أواخر ما نزل في مكة، إيه؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إيماء للتمكين، إيماء أو إشارة إلى إنه حيخرج من مكة وحينتقل إلى المدينة وحيمكن له. فابتدأت سورة القصص بإيه؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، فهمتوا حاجة؟ فرح جايب بقى المشهد الأخير إنه ظالم وإنه 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 وإن ربنا سبحانه وتعالى سيمكن لدينه في الأرض فداخل. فعشان كده جابوا بملمح، الملمح المناسب لقضية التمكين. تعال شوف فرعون وواقعنا، واقعنا اللي احنا عايشينه. فرعون تلاقيه بيعمل ايه؟ قدام الفكرة المخالفة اللي هي الطائفية بقى، اللي هو انت بتتكلم على واحد مستبد فهيتاخد منه كرسي، فهو خايف على الكرسي، بيعمل ايه في خصومه بقى؟ عشان احنا نتعلم دلوقتي واحنا في هذا الوقت اللي هتبقى فيه خصومات وما قبل الانتخابات والمشاكل، دايما في المشاكل دي بيحصل ايه؟ اول حاجة عملها يشكك في نوايا الاخر. دول عملاء، دول خونة، دول من القرون الوسطى، دول هيرجعوا مصر لمش عارف ايه، دول اصلا بتوع كراسي، دول بيتمسحوا في الاسلام، دول اصلا كده بقى. هي طريقة ان كل واحد يشكك في النوايا، والتشكيك في النوايا غير جائز على الكل. نظرية المؤامرة السياسية تلعبها سياسة معانا في الدين ما تنفعش. والله بقى انت عندك من الحكمة وعندك من الدهاء والقراءات ووا، لكن عند التطبيق ما تاخدنيش على نية انت ما تعرفهاش، عاملني على افعال. عمل ايه فرعون؟ قال ايه؟ قال ان هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. دول سحرة عايزين يضيعوكم، عايزين يغيروا نظام البلد، حيوقعونا، حيودونا في داهية. هو نفس الكلام، يريد أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، في آخرة المتمة يمسكوا هم الموضوع حيجلوا الشعب المصري لأي مكان بقى. أدي الفكرة. تاني حاجة، التشنيع على الأقلية بصفات التحقير. مين دول؟ يمثلوا كام في المية من البلد يعني؟ لو أنا النهاردة يعني عايز حد يتكلم باسم مصر أكلم مين؟ دول كام في المية اللي قاعدين بيقولك إحنا اللي نمسك كذا؟ ما يسويش شيء أصلا. فدايما يعمل كده. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. أنا متضايق قوي من الناس دي، اتصرفوا معهم، أنا مش عايز أتكلم. تالت حاجة أعملها إنه يحذر الغالبية من الانخداع بالدعوة دي. يا ناس أنتم مش فاهمين إيه اللي هيحصل، فيحذرهم يقول لك أنتم مخدوعين في الناس دي، أنتم مخدوعين في الأمثال دي، الموضوع مش كده. فقال لهم إيه؟ وإنا لجميع حاذرون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. وإن لجميع، حط نفسه في وسطهم وقال لهم إيه؟ إحنا كلنا لازم ناخد بالنا بقى يا رجالة من الشباب اللي طالع دول وعاملين لنا ثورة دول، فإحنا لازم ناخد بالنا من الموضوع. هو نفس الفكرة، لغاية ما يصل إلى الرغبة في استئصالهم. هو في الأول بيتكلم حلو كده، واخدها إيه؟ واخدها في الأول خالص يعني مختلف مع الناس دي، والناس دي ما تسواش، بس أنا مش عايز أتكلم، فأنتوا إيه رأيكم نعمل معهم إيه؟ نخلص منهم وخلاص؟ لغاية ما وصل في الآخر خالص لا بقى. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. وريني بقى، بص وليدعو ربه، ها يلا ادعوا ربنا بقى واعملوا فيها مشايخ واعملوا فيها إسلاميين واعملوا فيها مش عارف ايه، وليدعوا ربه. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا عيني، قال يعني هو ما كانش كده خالص، شفت؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. آدي الطريق. تعالى بقى شوف القرآن وصف المجتمع المصري اللي وحاشية فرعون ازاي. اول حاجة وصف فرعون وقومه، قومه بقى الناس اللي ايه؟ الفلول، الفلول فرعون، ماليش دعوة انا. وصف المسألة ماشية ازاي فرعون وقومه، قال كذبوا بآيات الله واتبعوا الطغيان والفساد ورضوا بذلك. هما طول ما هو عايش في ظل الدكتاتور هو مبسوط جدا وبيقاوم بشدة وواقف مع فرعون لغاية آخر نفس، وغرق مع فرعون حتى عندوش مشكلة. بص يقول إيه؟ كداب آل فرعون والذين من قبلهم. كداب مين؟ آل فرعون، ما بيتكلمش على فرعون، فرعون ما كانش لوحده، ما فيش ديكتاتور يعيش لوحده، في شلة هي اللي بتطبخ معاه الطبخة. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله كلهم إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. في الأعراف ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. وملئه، ولما يتكلم عن الملأ يبقى يتكلم عن نخبة. كلمة الملأ معناها الوجهاء، الناس اللي شايفة نفسها هي اللي عندها الثقافة وهي اللي عندها العلم وهي اللي عندها الرؤية وهي اللي عندها، ده الملأ. كلمة الملأ في القرآن تبقى على طول بتتكلم على الرؤساء والوجهاء. فقال لك إيه؟ إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. تلاقيه يتكلم عليك طاغية، اذهب إلى فرعون إنه طغى، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. طيب اتنين، دولة فرعون هو كان بيحكم مصر بس؟ أو سيطرته كان على مصر بس؟ لا لا، ده فرعون كان يعني دولته في الوقت ده القطب الأوحد، فرعون كان كذلك، دولته كانت ذات نفوذ. وعندنا دليل في القرآن، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، كله يجيلي مدائن الدنيا. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. لما يتكلم على فرعون والأوتاد، عارف الأوتاد دي اللي قالوا إيه؟ قالوا الهرم أوتاد، وقالوا معنى جديد تاني، قال لك الأوتاد دي بالضبط كمثل القواعد العسكرية الآن، عنده قاعدة في كل حتة، ذو الأوتاد، هنا وتد وهنا وتد وهنا وتد، دول اللي مدعمين دولته. وتجد في القرآن يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ابتدت فين؟ ظاهرين فين؟ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، قطب الأوحد في الوقت ده، فرعون مش حاجة بسيطة، من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. فتاني صفة، دولته ذات نفوذ، وفي نفس الوقت كان متقدم جدا 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 حضاريا وعلميا، وعنده فلوس قد كده والناس عايشة في طرف، يبقى ده مش هدف. يعني ممكن الناس تبقى في مكان ما المعدل الاقتصادي بالنسبة لهم كويس، لكن في ظلم زي أمثلة كتيرة وبلاد كتيرة حوالينا، ممكن يبقى كده. مش هو ده المطلوب، مش المطلوب ان انت تاكل وتشرب وتبقى عايش وبس ويبقى مقهور ومضطهد، لان احنا من كتر ما حصل فينا فبينا نقول يا عم بس حد ينجينا اقتصاديا الف بركة، بس ده مش مبدأ ومش ده الهدف. فرعون فين الكلام ده؟ وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا، مع فلوس كتير. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، في الزخرف في القصص. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فبالتالي ده رجل متقدم جدا، وقالوا حتى الفكرة بتاعت لما قال له اعمل لي كده صرح، قالوا هي فكرة التلسكوب، يعمل له حاجة من فوق ويبص بقى بالمنظار، هو هيطلع من فوق يعمل ايه يعني؟ يعني ما هيعمل له مسلة فهيطلع فوق المسلة، يعني هيعمل ايه لما يطلع فوق المسلة؟ هيبص كده يبص كويس يعني؟ يعني هي فرقت بشوية المسلة دي؟ قال لك لا، ان هو يبقى في مكان مرتفع ويستخدم بعض الأجهزة عشان بقى يشوف إله موسى ده. فبالتالي كان عنده حضارة، عنده تقدم علمي، عنده فلوس، غني مطرف. وفي نفس الوقت دولة فرعون زي ما قلنا كانت فيها مستشارين، وكان فيها مجلس بيشاورهم على النظام الديمقراطي، ما كانش ديكتاتور بالمعنى اللي هو مستبد بالقول. وخدنا المثال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ودولة فرعون كانت تستضعف الضعفاء والمساكين، هم دول اللي تعمل عليهم ضريبة عقارية، هم دول اللي يتمص دمهم. هو نفس الفكرة، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيئا يستضعف طائفة منهم. خدنا كده نموذج فرعون، وخدنا كده الملمح الحياة كانت ماشية إزاي. الناحية التانية بقى، موسى إيه صفته؟ موسى عليه السلام القرآن وصفه بعدة أوصاف، وهي دي صفات جيل النصرة، هي دي صفات إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عشان تبقى هنا ما تبقاش في زاوية فرعون وتبقى مع موسى وقومه من أهل الإيمان، لازم تبقى فيك الصفات دي. أول صفة الإخلاص، بصوا ملمح في سورة مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وبعدها واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، بعدها واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وبعدها واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. لو عايز يرتب تاريخي يبقى إدريس، بعدين إبراهيم، بعدين إسماعيل، وبعدين موسى. تمام؟ ولسه ذاكر إبراهيم، فنجيب إسماعيل ماشي كده مع بعض اهي، وذكر إبراهيم وذكر إسحاق، فبالمرة بقى يبقى ايه نكمل بقية العيلة. ما جابوش، إنما جاب موسى. الترتيب ده على ايه بقى؟ هو لازم الترتيب ده يكون ليه حكمة. بيرتب على مقامات الإيمان، على الفضل. إبراهيم رقم واحد، وبعديه موسى، وبعديه إسماعيل، وبعديه، وقال كل واحد بصفة. لما جه في شأن سيدنا إبراهيم اتكلم على صفة العلم وصفة الحلم، إن هو النهاردة أبوه بيكلمه إزاي، وصفة إيثار الله، إنه عنده استعداد إنه يضحي لدرجة إنه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. لما جه في شأن موسى وده محل الشاهد اتكلم على مقام الإخلاص، الإخلاص إنه كان إيه؟ مخلصا، أول صفة لموسى عليه السلام، وكان رسولا نبيا، وعشان إخلاصه قربه. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وعشان إخلاصه رزقوا بالرفقة الصالحة ورزقوا بالمعين على الخير، فجعل له أخاه هارون نبيا. فهمنا؟ فأول صفة من صفاته إيه؟ إخلاص. هحققها إزاي؟ أنا ما بتكلمش كلام إنشاء، اللي هو أنت بتتكلم في الإخلاص، والإخلاص إن ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص، وخلصنا على كده. إزاي أبقى مخلص؟ كيف أكون مخلصا؟ الملمح اللي في ذكر إبراهيم بيفتح معايا موضوع الإخلاص. الإخلاص يتحقق بأشياء، منها إيثار الله عز وجل. عايز تبقى مخلص؟ قرارات تؤثر فيها ربنا على سواه. أنا مخلص يبقى هو رقم واحد في قلبي، عشان يبقى رقم واحد يبقى لازم أفضله على نفسي في أشياء، على رغبتي في أشياء، ده إخلاص. طب يتحقق إزاي أكتر؟ يتحقق بعبادات السر حيث لا يراك أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء حيث لا يراه الناس خير من صلاته حيث يراه الناس 25، تضاعف 25 ضعف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الضيق في المختار حسنه الألباني: من استطاع أن يكون له خب، يعني إيه حاجة كده سر، من عمل صالح فليفعل. يبقى الإخلاص بيجي عملي، يجي إن أنت تؤثر ربنا، وإن أنت تعمل حاجة ما يطلعش عليها الناس عشان تبقى أوفق وأقرب للإخلاص. يجي بإيه الإخلاص؟ ذنون بيقول إن علامة الإخلاص بذل المجهود في الطاعة. عايز تعرف ده مخلص ولا لأ؟ شوف الحرارة اللي في قلبه بتحركه إزاي. لأن المخلص كأنه بالظبط كده القلب ده متكلبش، والمخلص ده اللي بيخلص القلب من السجن ده فبيطير، فتلاقيه عايز وعايز وعايز وفايق ونشيط. دي من علامات الإخلاص. من علامات الإخلاص إنه بذل المجهود في إيه؟ في الطاعة. أربعة، قال بنا نشيع جنازة. قال هنيها 10 ثواني، قال له يلا نسرع جنازة فلان مات. قال له هنيها 10 ثواني، يلا نشيع جنازة. إيه دي؟ استحضر النية، ان هو دلوقتي انا هنروح نشيع جنازه، يلا يلا واجب علينا يلا، انما ده اروح وقف اروح اشيع جنازه ليه؟ قيراط من الاجر، يلا. طب انا مش حافظ الاحاديث، عشان ترضى عني يا رب، يلا مش كده وخلاص. فالاخلاص 10 ثواني قبل العمل. رفع ايدك هتصلي ايه العشاء؟ ترضيك يا رب، ده في قلبك مش على لسانك. الله اكبر. الإخلاص أول صفة في موسى عليه السلام، وخدناها عملي تحقق إزاي. 2، كليم الرحمن. إحنا لسه بنقول ربنا قال: وكلم الله موسى تكليما وقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. بص جاب مين أول واحد بقى؟ منهم من مين؟ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى. فموسى أثقل فكلم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: لا تفضلوني على موسى. والعلماء قالوا هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. الصعقة دي اللي هي إيه؟ الصعقة اللي بها يفنى الناس جميعا ثم يكون البعث. فبيقول كل الناس هتصعق، وبعدين أول من يفيق هو صلى الله عليه وسلم. قال: فأجد موسى باطشا بقائمة العرش ماسك في العرش، فلا أدري أصعق فأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يعني عشان هو صعق في الإيه؟ ساعة الطور، وخر موسى إيه؟ صعقة، فمش هيصعق الصعقة التانية دي. فبيقول هتبص ألاقيه ماسك، وهو عارف ان هو اول من يفيق صلى الله عليه وسلم، بس هيلاقي موسى كذلك، فهل لن يصعق؟ النبي لم يعطي لنا فيها علما، قال: فلا ادري صعق فافاق قبلي ام جزي بصعقه الطور. الشاهد كلم الله موسى تكليما. طب وانا هكلم ربنا يعني فين؟ هعمل ايه عشان ابقى على الصفه دي؟ أيوة أنت إذا كان غير مأذون لنا لا برؤية الله ولا بكلام الله في الدنيا، قال له لن تراني بس كلمه، وقال له لن تراني. قلت لكم سيدنا موسى جمع له في هذا الموقف بين خوف ورجاء، عنده الحاجتين، فرحان لأنه سمع لن تراني، ده ربنا. انت عارف يعني لما يسمع ربنا ده، احنا لو سمعنا صوت النبي ده احنا ممكن نقع فيها، ان صوت النبي بالقرآن مثلا تعمل فيها ايه دي، فاهم؟ فجمع له الأمرين، بقى فرحان انه بيقول له، لكن المحتوى متحصر مش هيشوف لن تراني. فالشاهد ايه المطلوب منك انت؟ هو لما ربنا اتكلم هنا قال ايه؟ وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. لما جاب دي، عارف انت في الطريق لربنا سبحانه وتعالى اخر 100 متر، يعني اخر خطوات في الطريق، لا يؤذن لك في الدخول على الله الا بالثناء. ده جيب الكلام ده منين؟ حديث الشفاعه. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي حديث الشفاعه، ان كل الناس هتذهب الى نوح عليه السلام، ويذهب الى ادم من قبل، ويذهب الى موسى، ويذهب الى عيسى، كلهم يقول نفسي نفسي، الى ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا لها انا لها. بصوا بقى الحته دي، لما يقول انا لها انا لها، فيذهب الى تحت عرش الرحمن ويسجد ويقول ان الله عز وجل يلهمه كلمات لا اعيها الان، هيقول كلام هو مش عارفه دلوقتي، هيفتح له في الثناء والمحمدة لله تبارك وتعالى. هي بالضبط بتاعة سيدنا موسى ايه؟ بص، رايح لربنا، فناديناه من جانب الطور الايمن، اقبل موسى، بعدين ايه بقى؟ وقربناه، حال كونه ايه؟ نجية، بيناجي ربنا. فهمتوا حاجة؟ المطلوب ان انت ترزق ويفتح لك في باب المناجاة، ونجاتك ومناجاتك نجاتك، ونجاتك في مناجاتك. مناجاتك ان انت ربنا يفتح عليك كده في الليل في الثلث الاخير مثلا، او فيما يتيسر لك من وقت، وتتعلم ازاي تدعي وقلبك ولسانك يبقى مجموعين على الوصال بالله تبارك وتعالى. وقربناه نجيا، يقول ايه؟ نجيناهم بايه؟ بسحر، كأن في الأسحار الأسرار. فبالتالي انت لو عايز بقى تاخد القبس من مشكات الكليم هنا، اتعلم ازاي تتكلم مع ربنا، ازاي تناجيه، ازاي تدعيه ويبقى قلبك مجموع، قلبك لا يرى الآن إلا قرب ربه، فيفتح لك في هذا الباب. فهمتوا المعنى الثاني؟ في هذا المعنى اتعلم ازاي تتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة في صفات موسى عليه السلام في القرآن، قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا من تريدون المكانة، يعني بتسعى للبرستيج وتسعى لأنه يكون لك شأن، ما أعظم الشأن؟ أن تكون عند الله صاحب شأن، وكان عند الله وجيها، ذو وجاهة. ده التميز. تعرف تجيبها ازاي دي؟ ازاي تبقى عند الله وجيها؟ إذا أحبك. لو أحبك يبقى يبسط لك القبول في الأرض، وينادى في السماء أن الله أحب فلان فأحبوه، الكون كله يحبك، فتكون عنده وجيها. إزاي تبقى عنده وجيها؟ لما تبقى أنت بتختصه سبحانه وتعالى ببذل وجهد وتعب وعرق، لأنك عابد لك له لا لهواك. فالصفة الثالثة الوجاهة والمكانة. الصفة الرابعة الوحيد اللي اتقال عليه في القرآن، ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم رباه ربه وأدبه ربه فأحسن تأديبه وتربيته، واسمه الرب لأنه يربينا بطبيعة الحال. لكن لما احنا بنقول مزية في موسى مش معناها أنها ليست في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه من خصائصه وإن وجدت في النبي صلى الله عليه وسلم. وكلم الله موسى تكليما، طب ما هو ربنا كلم النبي صلى الله عليه وسلم. واتخذ الله إبراهيم خليلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما صاحبكم فخليل الرحمن. فيعني الحتاري يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما تشغلش نفسك بالمقارنة، إنما خد بس المعنى هنا في حق سيدنا موسى. ولتصنع على عيني، إنه ربنا سبحانه وتعالى يصطنعك، يربيك، يهذبك، يدبر أمرك. اللهم دبر لي فإني لحسن التدبير. إن ربنا سبحانه وتعالى يتولك بالرعاية، أن تكون في معيته الخاصة. أنت عارف المعنى ده؟ أنا دايما لما حد يعني يبشرني مثلا رزقت بغلام، دايما أقول له أنه أسأل الله عز وجل أنه يجعله قرة عين لك وأن يصنعه لك. إن ربنا سبحانه وتعالى يمتن عليك بأنه يصنعه، إنه ربنا ولتصنع على عيني. شوف المعنى عالي إزاي. فيا سلام لو ولدنا كده، ويا سلام قبلهم إحنا طبعا، إن ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بذلك. طب دي هتفتح معايا إيه؟ هتفتح معايا ممكن ده بقى أول الكلام، أول لما هنخش بقى في المشاهد. المشهد الأولاني في ولادة موسى وكيفية تربية الله له من اللحظة الأولى، كيف هيئ الكون له، هيئ الأمور تمشي إزاي، وهيتربى فين، هيتربى في بيت مين. وهذه كلها من عناية الله به. وإن ظهرت عكس كده في البداية، بالله عليك فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، يعني ما تخافي منه ارميه، يعني بأي حال من الأحوال، يعني ما هكرك هو هيموت وهي قلقانة من الموت، فتقول له يقول لها حطيه في تابوت وارميه في اليم، طب ما كده هيموت، يبقى إيه اللي هيحصل؟ التدبير ده والمعاني دي كلها. ما تحكمش على الأمور بظواهرها، ما تعرفش ما يخبئ لك الله في الأقدار. المهم ولتصنع على عيني، الصفة الرابعة. خمسة، المحب المشتاق. الشوق في القرآن لما يضرب المثل يضرب بموسى عليه السلام، هو ده. ما فيش واحد اتقال فيه في القرآن. قال سبحانه وألقيت عليك محبة مني. اتأملها بس كده، وألقيت عليك محبة مني. ألقيت المحبة على موسى. عايز يطلع عامل ازاي ده اللي ربنا ألقى عليه محبة؟ عايزه يبقى قلبه عامل ازاي ده؟ عشان كده هيقول له وعجلت إليك ربي لترضى. فين قومك يا موسى؟ هم أولاي على أثري. ورا مش دلوقتي قومي خالص، مش وقت قومي خالص دلوقتي. وعجلت إليك ربي لترضى. طب إيه أملك يا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ إيه طموحك يا موسى؟ الآن أنت أمام الله وعدك هذه الأيام 30 وأتمها بعشر، 40 ليلة. الآن ماذا تطلب من الله؟ طلب واحد، ربي أرني أنظر إليك. عايزي أشوفك. وهو ده حلمنا إيه أصلا؟ أعلى النعيم، أعظم النعيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هو ده أعلى النعيم باتفاق أهل السنة، إنه أعظم نعيم الجنة رؤية الله في الجنة يوم المزيد. يا رب يمن علينا كلنا كده، ونكون يوم المزيد في الصفوف الأولى، تمل عيونك بالنظر إلى وجه الله الكريم. فموسى عليه السلام المحب المشتاق إلى الله تبارك وتعالى. عشان كده بقى هنتكلم في المعاني دي كتير، كل شوية نقعد نقول بص عشان بيحب بيعمل إيه، بص هنا وعشان ربنا بيحبه بيعمل إيه. ابن الجوزي بيقول لك إيه؟ بيقول لك القاعدة بتقول إذا بلغ الماء حجم كبير قوي قوي قوي، قلتين دول مش القلتين التعبانين بتوعنا دول، لا القلتين دول كانوا قد حمام السباحة كده، حاجة كبيرة قوي. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، تحط بها في نقطة نجاسة ما تبانش. فبيقول هذه القاعدة تنطبق على موسى عليه السلام، جاب ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الألواح كويس، فألقى الألواح لما رجع لهم بيعبدوا السامي يعبدوا البقر عجل، فلما شاف الوضع ده راح ألقى الواح غير لله. بس هو ينفع يعني أنا وأنا ماشي مع كده ورحت أطلع على المصحف فلقيت واحد مش عارف بيسب الدين مثلا أروح رامي له المصحف؟ يعني مش هتيجي صح؟ غيران ماشي بس مش يعني، هو بقى من غيرته راح ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه. ينفع نبي، ينفع مثلا حد من وجهاء البلد شيخ البلد مثلا، واحد تاني مثله يروح ماسكه من لحيته وجره قدام الناس؟ ينفع؟ ده نبي وده نبي، وإن كان موسى أعلى بس ما ينفعش إنه يعمل كده. ويحصل إيه؟ في آخر لقطة هيأتيه ملك الموت بس مش هيستأذن، فدخل عليه مرة واحدة ففقأ عينه. فيقول إيه بقى ابن الجوزي؟ يقول لك وربه قرير العين عليه، يعني ربنا ما بيعاقبوش خالص ولا بيلوم ولا بيعاتبه. إيش معنى؟ قال لك لأنه وقف لله موقف لم يقفه أحد قبله، وقف أمام أعتى عتات الدنيا، فرعون اللي بيقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، وقف أمامه يقول ربي الله، ودي مش أي حد يعملها. فعشان هو تقيل قوي وعمل عمل تقيل قوي فبقى بالمكانة دي، عشان كده عند الله وجيهة وعنده المعنى دي، عشان بيحب. المحب اللي يقف الموقف ده ما عندوش مشكلة، اللي تعمله بيه يا رب ما عنديش مشكلة، يربى على معاني الشجاعة ويربى على معنى كده، المهم انت ترضى يا رب، حتى ولو كان ايه ان انت ترضى. هذا موسى، هذه صفته. يعني ايه موسى؟ حد يعرف؟ موسى هي شقين، مو وسا، سا البحر، ومو يعني ابن بلغة المصريين القدماء، يعني موسى ابن البحر، لقيط البحر، لأنه لقوه في البحر فنسبوه للبحر. هو موسى ده ابن عمران، ده احنا اللي نعرف الكلام ده، لكن هو دلوقتي لما التقطوه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فلما التقطوه نسبوه لايه؟ نسبوه للبحر فسموه موسى على اعتبار ان هو ايه؟ ابن البحر. في لطائف هتعدي علينا في قصة موسى عليه السلام. من جملة اللطائف دي مثلا، وانا بندي النهاردة كده ايه التصور العام، القصة هتمشي ازاي والوضع ايه، وهناخد كل ملمح وكل فقرة من القصة بالترتيب التاريخي اللي حصل فيها، ونشوف القرآن اتكلم عليها ازاي. حاجة مثلا من اللطائف، هيجي موسى ويهرب من فرعون لما حيوكز الرجل وهيقتل وحيصل للمدائن وحيجد فيها الجاريتين، وبعد كده حيجي الرجل الصالح اللي هو شعيب وحيقول له ها خد واحدة من البنتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فحيتم سيدنا موسى أعظم الأجلين، وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. سألهم مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ها موسى عمل أنهي من الاثنين؟ فسكتوا مش عرفنا. فخرج عليهم بعد فترة وقال أتم موسى أعظم الأجلين، لما قال له 8 ولا 10 سنين عمل كده. وأنا دايما أقول هنأخدها ملمح دي ونعمل عليها قصة في قصة الجواز، بقى في واحدة تشتغل لها 10 سنين، 10 سنين المهر، 10 سنين تعب. المهم لما عمل كده 10 سنين، اشمعنى 10 سنين؟ ده كتير قوي، 10 سنين في حياة نبي مهر لامرأة. قالوا انه في قوانين الدولة المصرية القديمة انه كان يسقط بالتقادم، عارفين السقوط بالتقادم اللي هي العقوبة بتسقط طالما عدت المدة، كان يسقط بالتقادم قتل الخطأ بعد 10 سنين. وهو موسى عليه السلام شعيب ما كانش يعرف، وقال له اختار 8 ولا 10، فقال له خلاص 10. عشان كده لما دخل على فرعون ما قالش اقتلوه حطوه في السجن، ده عليه عقوبة. ما هو انا بقول لكم دولة فرعون كانت دولة قانونية ودولة دولة فيها شغل، يعني ما كانش كده كلامكم خلاص، ما كانوش يعني تعبانين كده. فبالتالي بص هتلاقوا فيه معاني كده يمكن تغيب علينا كثيرا في قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إن شاء الله هنبتدي بقى هذه القصة من الأسبوع القادم، نبتدي ناخد المحور الأولاني، والمحور الأولاني هيبقى عن التربية. لاحظ بقى المعنى ده قوي، إن لما ربنا اتكلم على التمكين، اتكلم على النصرة، اتكلم على إن الناس تعيش الحضارة والمدنية والمعاني اللي احنا بنهفو إليها، ابتدى الملمح بإيه؟ بالتمكين. قصة يوسف، يوسف عليه السلام، السورة اللي ذكر فيها التمكين مرتين ونسب لموسى. اشمعنى يعني موضوع التمكين ده ارتبط بموسى، ارتبط بيوسف عليه السلام؟ اول لقطة ذكرها القرآن عن يوسف اذ قال يوسف لأبيه، قعد ما بين ابن وابوه، بيت تربية. اول لقطة لقصة موسى عليه السلام وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، اتذكر على طول اللقطة دي، ذكر لقطة أم مع ابنها، هناك أب وابنه، بداية التمكين جوه بيتك، تربية داخل البيت، بداية النصرة من البيت، فالمجتمع فالبلد ككل. فهمتوا؟ هناخد بقى اللقطة دي إن شاء الله في الأسبوع القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارحم من لا راحم له سواك، واغفر لمن لا يغفر له الذنوب إلا أنت، مساكينك ببابك فارحمهم، فقراءك ببابك فأغنهم، راجوا فضلك ببابك فأعطهم سؤلهم، محبوك ببابك فأحبهم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قولوا جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.